ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة تحذر من أن أكثر من نصف سكان السودان سيصلون إلى مستوى الأزمة الغذائية بحلول الشهر المقبل. مقتل أكثر من 50 وإصابة أكثر من 74 من نازحي معسكر أبو شوق بالفاشر خلال أسبوعين الماضيين بسبب استمرار المعارك. مستشار بالدعم السريع ينفي تقارير الأمم المتحدة باستخدام الغذاء كسلاح في الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف سكان السودان، أي نحو 26 مليون شخص، سيصلون إلى مستوى الأزمة الغذائية أو ما هو أسوأ منه بحلول الشهر المقبل شهر يوليو. جاء هذا التحذير خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك لإلقاء الضوء على آخر تحديث لها بشأن مراحل الأمن الغذائي في السودان وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة. وخلال المؤتمر أكد مسؤول بارز في المنظمة في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن خطر المجاعة يلوح بقوة في 14 منطقة في دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة. من جانبها حذرت مسؤولة بارزة في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف من أن 3.7 مليون طفل سوداني يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يعاني 730 ألف من سوء التغذية الحاد الشديد ويواجهون خطر الموت. يذكر أن مستوى الأزمة الذي حذرت منه الأمم المتحدة هو المرحلة الثالثة من درجات الأمن الغذائي الخمسة، حيث تأتي بعده في المرحلة الرابعة الطوارئ ثم أخيرا المجاعة. كشف عضو بغرفة طوارئ معسكر أبو شوق بالفاشر أن مقتل أكثر من 50 وإصابة أكثر من 74 من نازحي المعسكر خلال أسبوعين الماضيين، وكان المعسكر قد شهد موجة نزوح كبيرة منه إلى معسكر زمزم جنوب الفاشر ومناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وأشار عضو غرفة الطوارئ إلى أن هناك بعض الأسر مجبرة على البقاء في المعسكر لأنه ما بتملك تكاليف الانتقال إلى أي مكان آخر، بينما هناك أسر ترى أنه ليس هناك فرق بين خروجها وبقائها في المعسكر. ووصف الوضع في معسكر أبو شوق بأنه صعب وبائس للغاية، مضيفا أن القصف المدفعي يجعل الخروج منه أمر صعب. نفت قوات الدعم السريع التقارير التي اتهمتها باستخدام الغذاء كسلاح في الحرب الدائرة في السودان منذ 15 شهر. ونقلت وكالة أنباء العالم العربي أن أيوب نحار عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع قوله إنهم يرفضون الاتهامات الموجهة إليهم بأرقلة إيصال المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح. وأضاف أن قوات الدعم السريع أبدت التزامها ورغبتها في توقيع أي اتفاق يساعد على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتعسرين بالصراع في كل مناطق السودان. وكان خبراء الأمم المتحدة حذروا من أن الجيش وقوات الدعم السريع بيستخدموا الغذاء كسلاح في الحرب. وقال الخبراء في بيان نشرته الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الجيش والدعم السريع يجب أن يتوقفوا عن ذلك، ووصفوا مستويات الجوع والنزوح في السودان بأنه غير مسبوق. كشف معتصم حجرو رئيس شباب معسكر السريف للنازحين غربي نيالا أن وفاة 5 إلى 6 أطفال كل شهر في المعسكر بسبب سوء التغذية. وأشار حجرو في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن ما يقارب 70% من أطفال المعسكر يعانون من سوء التغذية، وذلك في ظل غياب الجهود الرامية إلى إنقاذهم. وأوضح أن النازحين البالغ عددهم 42 ألف أسرة يواجهون المجاعة وليس لديهم مصادر دخل لشراء المواد الغذائية، مضيفا أن الأسر صارت تتسول في الأسواق. وأشار إلى أن سعر ملوة الدخن بلغت 6500 جنيه وملوة الذرة ب 6000 جنيه. وفي الجانب الصحي أوضح أن المركزين الصحيين اللي بيعمل في المعسكر توقفوا منذ اندلاع الحرب، وتابع قائلا أن العلاج لا يتوفر للنازحين إلا في المراكز والمستشفيات الخاصة، وطالب المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل لمساعدة نازحي معسكر السريف في المجالات الصحية والغذائية التي توقفت منذ اندلاع حرب 15 أبريل. وأوضح أن الوضع الأمني بالمعسكر بات مستقر بعد أن تدخل القوة من الدعم السريع بموجب بلاغ من النازحين بوجود تفلتات داخل المعسكر في الفترة الماضية. وأضاف لراديو دبنجا:
الآن 70% من الأطفال يعيشون سوء التغذية. والله قبل شهر في منظمة جابت بسكويت قسمها للأطفال، لكن ما غطى كل المعسكر، يعني زي 40 اسم فقط. فلحد الآن إحنا طالب برضو لازم يجوا يعينوا الأطفال دي، فيها جوا فياد، يعني خلال الشهر بيموتوا زي 5 أو 6 نفر.
أفاد مواطنون من الفاشر إن المدينة شهدت قصفاً مدفعياً صباح الخميس. وقال مواطن لراديو دبنجا إن القصف بدأ حوالي الساعة 11 صباحاً وشمل عدة مناطق ومواقع في المدينة، بينها المستشفى السعودي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4. وأكد المواطن أن الفاشر تعرضت للقصف كذلك مساء الخميس، حيث بدأ حوالي الساعة 5:30، واستهدف الأجزاء الجنوبية من المدينة بالقرب من مدرسة تومباسي. وتابع قائلا أن القصف أدى لمقتل 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء وإصابة آخرين. وأضاف لراديو دبنجا:
وياهو الليلة كمان مما أسبحنا شفته بعد الفطور، ياهو الساعة 11 كمان، السعودي يمين شمال جنوب خرب كله، دق داخل السعودي ذاته جوا السعودي ورا العملية، قتل فيه نفرين ومجرحين 4.
أعلن رئيس السلطة المدنية بجنوب دارفور محمد حسن الزين أن إدارته وضعت تأمين الموسم الزراعي في المرتبة الثانية في قائمة أولوياتها، وستسعى بكل ما لديها من إمكانيات لتحقيق هذا الهدف. وأعلن الزين خلال مخاطبته ملتقى المسارات والمراحل الذي نظمته وزارة الحكم المحلي والإدارة المدنية بنيالة أن تشكيل قوى لتأمين الموسم الزراعي ستكون تحت تصرف الإدارة المدنية لمنع الاختلالات الأمنية التي يمكن أن تحدث بين الرعاة والمزارعين. وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق محكم بشأن هذه القوى ما بين رئاسة الإدارة المدنية ومحليات الولاية. وأضاف لراديو دبنجا:
واحدة من الحاجيات الأساسية اللي بنهتم بها وبنديها أولوية هنا في إطار خطتنا الآن كحكومة مدنية ماشيين لتعزيز المسألة دي في كافة المجال الأمني بالذات، وأنتم كلكم شهود عيان على الاختلال في الفترات السابقة اللي قاعد يتم ما بين الرأي والمزارع. فدي في خلال خطتنا الآن هيكون في قوة بتاعت حماية مدنية تحت تصرفنا وتحت إدارتنا.
أصدرت منظمة أفريقيا للعدالة الحقوقية تقريرا حذرت فيه من استخدام الغذاء سلاحا في الحرب الدائرة في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع. ويعتبر حافظ إسماعيل المتحدث باسم المنظمة المجاعة التي يشهدها السودان من فعل الإنسان وليست ناتجة عن عوامل طبيعية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن منع إيصال المواد الغذائية يمكن أن يعتبر جريمة من جرائم الحرب، مشيرا إلى أن طرفي الصراع قوات الجيش والدعم السريع يرتكبا هذا الفعل. وأتابع قائلا أن هذا التضييق أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يعني عدم قدرة المواطنين على شرائها، خاصة أن الكثيرين منهم لم يعملوا ولم يتلقوا مرتبات منذ اندلاع الحرب. وأضاف لراديو دبنجا:
وبالتالي أسعار السلع ارتفعت في ظل عدم وجود أي موارد للناس. الناس ما عندهم موارد، أكثر من سنة وشهرين الناس دي ما شغالين، ما عندهم موارد، فبالتالي هم ما بقدروا يشتروا بالأسعار القالية، وحتى ما يقدروا يشتروا. عشان كده في ناس بيعانوا من حالات حادة جدا بتاعت مجاعة، وفي ناس ماتوا نتيجة للجوع، وبالتالي دي في تقدير أنها هي جريمة.
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تحذيرا جديدا من أن معاناة أطفال السودان تزداد تعقيدا في ظل استمرار الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع. جاء التحذير في تصريحات للمديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، نقلها موقع المنظمة على الانترنت، وذلك عقب زيارة لها إلى بور سودان. ونوهت المنظمة كذلك إلى مقتل وإصابة أكثر من 400 طفل في الفاشر خلال الأسابيع 7 الماضية، بينما يستمر شبح جو في تحديد أطفال البلاد. وفقا لآخر إحصائيات للمنظمة فإن حوالي 14 مليون طفل سوداني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ونوحت المنظمة أن هذا الرقم يمثل أكثر من نصف أطفال السودان البالغ عددهم 24 مليون، مشيرة كذلك إلى أن كل أطفال السودان تقريبا غير ملتحقين بالمدارس في الوقت الحالي. أصدرت وحدة النقل البري والمعابر التابعة لوزارة النقل قرارا قضى بإزالة كافة المباني الملحقة بالمعبر من محال تجاري ومطاعم ومساكن المخلصين وأموال الشحن والتفريق. ووفقا لتصريحات سابقة لمدير المعبر فإن هذا الأمر يحدث إلى إزالة المظاهر الإشواعية وإعادة التخطيط وتحسين البيئة والواجهة الحضارية للمعبر، إلا أن القرار واجه معارضة ورفضا من قبل المتضررين ويعتبروه جائرا ومتعسفا في حقهم. وأشار بعض المتضررين من القرار إلى عدم وجود بدائل أخرى للمساكن والمطاعم والمحال التجارية الملحقة بالمعبر، كما لمح البعض إلى أنه في هذا الأمر شبهة تسليم المنطقة لمستثمر وتحقيق مصالح شخصية. ويعتبر الخبير القانوني محجوب كناري أن من حق إدارة المعبر التخطيط والتخلص من المظاهر الأشواعية، وأشار خلال مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن المعبر يجب أن يراعي المعايير الصحية للأطعمة، لكن استدرك قائلا أن الإجراءات والخطوات الجديدة يجب أن تراعي حقوق العمال. وأضاف لراديو دبنجا:
وغير ظروف الحرب البلد من فترة بتمر بأسباب بتاعت فراغ نغابي، يمكن عمال الشحن والتفريق في الميناء الكبير في بورسودان ما زالوا منظمين، عندهم جمعياتهم التعاونية وعندهم نغابة، لكن واضح انه في حلفة ما عندهم النغابة بتاعت، عشان كده بيمارس عليهم هذا الظلم.
رسمت تنسيقية اللاجئين السودانيين في إقليم أمهر الأثوبي صورة قاتمة عن الوضع الصحي الذي يعانون منه. وأشار تقرير صادر عن المكتب الصحي للتنسيقية اطلعت عليه راديو دبنجا إلى إصابة أكثر من 2000 طفل بسوء التغذية والإسهالات ونزلات البرد. وأضاف التقرير أن أوزان الأطفال تقل كثيرا عن المعدل الطبيعي لأعمارهم. ولفت التقرير إلى أن 10 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين 76 في حاجة عاجلة إلى العلاج والرعاية الطبية الخاصة. ووفقا للتقرير فقد بلغت حالات الإجهاض نحو 10 حالات حدثت في الغابة التي يقيم فيها اللاجئون. أكدت حركتا جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن هناك موجات نزوح جديدة من مناطق أروري مزبط ووادي حور إلى مناطق أمبرو كورنويو الطينة بشمال دارفور بسبب المعارك بين القوات المشتركة وقوات الدعم السريع. ودعت الحركتان اللتان تتخذان موقف الحياد في الحرب الحالية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين والنازحين الفارين من الحرب. وحذرت الحركتان طرفي الصراع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين والنازحين. وناشد البيان المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب وإنهاء القتال واستعادة السلام. أوضح تقرير حالة الحريات الدينية السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية أن السودان شهد قيودا واستهدافا على أساس العقيدة للمسلمين والمسيحيين على حد السواء. وأضاف تقرير الذي تناول العام الماضي 2023 أن هذه الممارسات تزايدت منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. وفقا للتقرير فقد تعرضت المساجد والكنائس للقصف الجوي والمدفعي والقهرات طوال فترة الصراع مما أسفر عن وفيات ودمار في المباني. وأورد التقرير بعض الأمثلة على ذلك مشيرا إلى تفجير مسجد الزريبة وتفجير معهد الكتاب المقدس بالجريف. وتحدث التقرير عن بعض الروايات التي تتحدث عن استهداف متعمد للمباني الكنسية من قبل قوات الأمن السودانية وقوات الدعم السريع للاستيلال الأراضي. أشارت تقديرات نقابة الأطباء السودانيين إلى سقوط عشرات آلاف القتلى جراء الحرب على السودان. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن المتحدث باسم نقابة الأطباء أحمد عباس أن أكثر من 40,000 شخص قتلوا في الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع التي اندلعت في يوم 15 أبريل 2023. ورجح عباس أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير من توقعاته، لأن أعداد كبيرة من القتلى لم تصل إلى المستشفيات، وتعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من التقديرات الأممية المتحفظة التي أشارت إلى مقتل 12 ألف شخص جراء الحرب حتى ديسمبر الماضي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الاتفاقات التي أبرمتها الإمارات مع عدد من المنظمات الأممية مثل مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لتقديم العون للسودانيين. وتأتي هذه الاتفاقات بعد شكوى قدمها السودان إلى مجلس الأمن اتهم فيها الإمارات بدعم قوات الدعم السريع. للوقوف على دلالات هذه الاتفاقات وعلاقتها بشكوى المقدمة في مجلس الأمن، حنستضيف الأستاذ والمحلل السياسي الجميل الفاضل. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا دلالات هذه الخطوات.
أي أولا، الثابت الرئيس هو إنه الحالة ما بين حكومة الأمر الواقع في السودان ودولة الإمارات الحالة العدائية هي السائدة الآن، وبالتالي تبدو حتى هذه المواقف التي تنشأ وتقوم على البعد الإنساني ومحاولة التعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتقديم العون فيما يتعلق بالمساعدات والإيقاثات وما إلى ذلك من أشياء، وهي التي قابلها مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارس بشكل من أشكال الرفض، باعتبار أن السودان ليس بحاجة لدعم أماراته. هذا يؤكد أن ما بين الحكومتين ما صنع الحداد، لم يستطع أحد الآن أن يعتبر أنه أي معونات يمكن أن تقدم بنظرة بريئة للأوضاع السودانية. وأعتقد أن دولة الإمارات أيضا بهذه الخطوة تحشر حكومة الأمر الواقع في الزاوية، ولو أنها وتضعها أمام حرج كبير، لو أنها رفضت مبدأ تقبل المساعدات التي تأتي عن طريق المنظمة الدولية إلى الشعب السوداني، ولو أنها قبلت فأيضا هذا يؤكد أن دولة الإمارات تبدي درجة من حسن النوايا وأنها تهتم بشأن المواطن السوداني ربما بأكثر من حكامه. وأعتقد إنه هذه الخطوة من قبل الإمارات هي تدخل في إطار الصراع المفتوح ما بين الدولتين ومحاولة إحراز نقاط لصالح هذا الطرف على حساب الطرف الآخر، ولأن الأمر قد تصاعد إلى درجة كبيرة. الحكومة حكومة الأمر الواقع تقدمت بشكوى رسمية ضد دولة الإمارات وقدمت ما اعتبرته أدلة لتورط الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، ومن ذلك جوازات لبعض المواطنين الإماراتيين واليمنيين وهكذا. وأعتقد أن الحرب سجال ما بين الدولتين، كل يذهب إلى مطمار ما لإحراز نقاط إلى صالحه، تضع الطرف الآخر في وضع حرج نوعا ما، وحتى يدور ويرشح أن الإمارات بصدد هذا المدخل الإنساني للحديث عن ضرورة تطبيق حظر على الطيران الحكومي ومنعه من التحليق. وأنا في تقديري أنا أنظر إلى هذا الأمر في هذا السياق. أنا أعتقد أنه صحيح أن المدخل هو مدخل إنساني، صحيح أن ما درجة دولة الإمارات على تقديمه، لكن تظل الحسابات السياسية وتظل إدارة المعركة ما بين القائمين على أمر الحكم الآن في بورسودان ودولة الإمارات، وأصبح بالتالي كل تصرف يأتي من دولة الإمارات يعتبر عند هذا الطرف هو تصرف مريب ولا يؤخذ بحسن نية، ولا يعتبر أن الاتجاه هذا اتجاه تحرك النوازع الإنسانية البحتة. هذا وارد من قبل طرف حكومة الأمر الواقع في بورسودان، ويمكن أن تقابل هذا الأمر أيضا كما قابل بذلك مندوب السودان في الأمم المتحدة، يمكن أن تقابله بشكل من أشكال الرفض، ويمكن أن تذهب الإمارات إلى مزيد في إحراج حكومة بورسودان بمزيد من تقديم الأيادي إلى الشعب السوداني، وهذا أيضا يشكل عنصر ضغط آخر على حكومة بورسودان لو أنها رفضت هذا الاتجاه، خاصة مع كل المؤشرات تقول بأن أزمات القزاء ستتفاقم في السودان، وأن هناك عدد كبير يربو أو يقارب نصف السودانيين مهدد بالمجاعة. وأنا أعتقد أنه الرفض يصبح مشكلة للعطاء الإماراتي، وقبول ما تقدم الإمارات أيضا يشكل عنصر إحراج إلى حكومة الأمر الواقع. هذا أعتقد أنه استطاعت أبو ظبي أن تضع هذه الحكومة في هذه الخانة الضيقة.
أيضا على الرغم من ازدياد وتيرة العداء بين السودان والإمارات، إلا أن صادر الذهب لم ينقطع من السودان إلى الإمارات، كما أن التبادل الدبلوماسي ما زال على حالته. ما رأيك في هذا الأمر؟
هذا يؤكد أن مركز اتخاذ القرار في السودان الآن مرتبك وملتبس، تتداخل فيه المصالح الشخصية ربما والفردية للمؤثرين والنافذين في سلطة الأمر الواقع. وأعتقد أنه لا توجد بدائل حتى لتسويق الذهب المنهوب إلى جهة أخرى، وهذا يجعل أن هناك صديق هناك عدو ما من صداقته بد. ويبدو أن أحياناً تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، على صورة المعركة التي تدور، على مواقف هذه الأطراف المعلنة وما يدور في الغرف المقلقة وفي الكواليس ومن وراء ستار تجري كثير من الأمور في إطار العلاقات. ولذلك تجد أن شعرة معاوية أيضا التي تتمثل في وجود سفراء للدولتين رغم ما بينهما من معارك دبلوماسية واسعة بلغت مجلس الأمن الدولي، رغم ما بينهما من حملات إعلامية وأيضا مضادة، من الواضح أن الأمارات تلعب على ورقة الشعب السوداني، وقد أقامت أيضا كثير من المنتديات والاحتفالات، وخرجت الجالية السودانية في الأمارات في قدوم الأيام القليلة الماضية ببيان تؤكد فيه أنها تقدر وتثمن الدور الإماراتي في دعم الشعب السوداني، وهذا أيضا منحى يعني أن الإمارات تذهب بمهارة في اتجاه الفصل ما بين السلطة القائمة والشعب السوداني، وبالتالي ربما هي قد أحرزت بعض النقاط لصالحها في هذا الاتجاه. ولذلك تظل هذه الأمور الملتبسة والغريبة والمتناقضة محيرة للناس، لكن في حقيقتها من الواضح أنه لا توجد استراتيجية واضحة لحكومة تواجه حرب امتدت إلى ما يقارب 15 شهر، وهي لم تستطع أن تحرز الانتصار الذي تتحدث عنه من حين إلى آخر، وبالتالي هي في حرج بالغ وكبير، لكنها في ذات الوقت أيضا لا تريد أن تقطع الأسداء التي تمدها كأشخاص على الأقل أو كرموز أو كقادة لهم مصالح تدور في الكواليس وفي كثير من الدوائر أحاديث عن مصالح. هذه المصالح ترتبط الآن أيضا بمجموعات وأسر ذات نفوذ في سلطة الأمر الواقع، لها مصالح في استمرار هذه العلاقات مع الأمارات، لا تريد أن تقطع هذه العلاقات بشكل كامل. هذا يمكن أن يفسر لماذا تبدو هذه الإشارات المتناقضة من قبل بورسلان تجاه أبوظبي. إلى الآن السفير الأماراتي لم يتم إبعاده أو طرده رسميا من البلاد، لا زالت الأمارات أيضا تحتفظ بوجود رسمي للحكومة التي تقدم الشكاوى إليها في المحافل الدولية، ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها لا يبدو إلى الآن أن هذه التناقضات ستنقطع.
أيضا أصدرت الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية قرارا بوقف إقامة الكوارث التي كانت منحتها للسودانيين في وقت سابق، ما رأيك في هذا القرار وما دلالاته؟
أنا أتصور أن دولة الإمارات تعمل على جانبين، جانب أول في إشارات للمجموعة الكلية للشعب السوداني، وهي بالتالي تريد أن تمسح الصورة ومحاولة التلطيق الذي جرت للإمارات وربطها بالدعم السريع وربطها بعملية الحرب واستمرار الحرب. من جهة أخرى هي أيضا يبدو أنها الآن تخضع المقيمين على أرضها لكثير من الفحص والتمحيص، وحتى إلقاء هذه الإقامة أو تجميد العمل بها أو هكذا هو يبدو يدخل في سياق العمليات التأمينية بأكثر، لأن هناك تهديد على رؤوس الأشهاد أطلقوا مساعد القائد العام، وأن إدارة الدوائر الاستخباراتية السودانية قادرة على أن تطال من ينال منها حتى داخل أراضيه. بالتالي أنا أعتقد أن هناك درجة من التحسب لنوع وجود الجاليات والدوار ومن يريدون التمتع بحق هذه الإقامة، إقامة الكوارث، وهي إقامة استثنائية. وربما أن هناك يحدث أيضا شيء من البحث داخل المكونات الموجودة بدولة الأمارات من قبل الجالية السودانية، هذا يمكن أن يحدث. أنا أتصور أن ردات الفعل هذه ليست هي موجهة بشكل مباشر، لكن هي أيضا تخوفات ربما تبدو مشروعة في ظل حرب مستعرة على الأقل إعلانيا بين الدولتين وفي أروقة المحافل الدبلوماسية الدولية.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن اتفاقات الإمارات مع عدد من الوكالات الأممية بشأن تقديم العون للسودان، وأيضا وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبنا ونحن التعبانين ويهون نحن سايرين حاجة نأكله ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعهدك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية، أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، 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 شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والأدبية السيد ناصر السيد النور، وسنتحدث في هذه الحلقة عن الدور السياسي للقبيلة أو الدولة السودانية والقبيلة، وهي كانت يعني موضوع لما قال موسوم للأستاذ السيد ناصر السيد النور في جريدة القدس العربي في شهر فبراير الماضي. أستاذ ناصر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ رشيد، وشكرا للإستضافة على إذاعة دبنجا.
طيب، يمكن السؤال الأول يعني اللي بيطرأ على ذهن أي مستمع هو لماذا يعني عادت القبيلة مرة أخرى للعب هذا الدور في السياسة في السنوات الأخيرة؟
برأيي القبيلة في السودان بشكل عام هي لم تعد ولم تكن قائمة مطلقا. في ظل أو في مرحلة ما بعد الاستغلال تحديدا، أو في ظل الحكومات الوطنية، يعني إذا كانت الحكومات العسكرية اللي عارفينها بسنوات الطويلة الممتدة، أو حتى الحكومات الفترات الديمقراطية في فترات قصيرة جدا، هي القبيلة موجودة. لكن ربما يعني بنخفض صوت أحيانا في بعض الأنظمة أو في فترات محددة من تاريخ السودان السياسي، لكن هي تظل موجودة. يعني حتى في الفترة مايو تقريبا في السبعينات، عندما ألغى النظام مايو الإدارات، ما يسمى بالإدارات الأهلية، وهي باعتبار القيادات المهمة بالنسبة لهذه الكيانات القبلية، يعني أيضا الصلة كانت موجودة بين السلطة والقبائل، ومن ثم عادت أكثر قوة في مراحل أخرى. لكن في هذه المرحلة الأخيرة يعني يلاحظ إنه هي يعني مع الأسف يعني هي لم تكن ظاهرة لهذه الحرب المأساوية العودة القبلية، لكن المؤكد هي نتيجة لسياسات يعني ظلت ممارسة طوال 30 سنة من حكم الإنقاذ. في هذه الفترة الطويلة يعني الإنقاذ اعتمدت يعني نسبة للتوسع، وهي في جزء منها يعني هو انحياز أو محاولة هي أيضا لتقليد الأحزاب التقليدية الكبرى، إذا قلنا الحزب الاتحادي وحزب الأمة الديمقراطي. يعني إذا مثلا أطلقنا المصطلح اليوم، يعني هذين الحزبين اللي هما مكونات أو حواضن اجتماعية نقول، إذا كان في الوسط والشمال والغرب والشرق، الإنقاذ في خلال هذه المدة الطويلة يعني استطاعت أولا بانهيار مؤسسات الدولة بشكل عام، والتجاوز لكل الأعراف المؤسسية والإدارية في الدولة، ومن ثم اللجوء يعني للقبيلة، لأن هي سند إلى حد كبير، يعني وإلى حد كبير لأنه المجموعة زي ما عارفين مقيد فيها الوعي وربما التعليم، وفي مناطق يعني متخلفة أو نقول مناطق المهمشة، ودي برضو نقطة أساسية، لأن العلاقة دائما بين سلطة المركز والهامش، الهامش الموجود يعني أو خارج الدائرة الجغرافية للمركز، يعني كانت الصلة دائما بتكون بزعماء القبائل في هذا المناطق يعني أكثر من أي مجموعات أخرى. لكن في فترة الحرب، لأنه الدولة عاجزة تماما أو لم تعد موجودة، بعدك احنا شفنا يعني انه الخطاب يعني اصبح خطاب ركيك الى حد كبير جدا، يعني خطاب تسود اعراض عنصريه واعراض قبليه وجهويه يعني بشكل فاضح، يعني لا يليق ابدا يعني لدوله سودانيه هي موجوده متكونه جغرافيا يعني للمده الطويله دي، يعني منذ الاستقلال او منذ المهديه، يعني اذا كان نقول انه حصل تزويب لهذه القبائل. لكن مع الاسف عادت القبائل الان يعني هي أصبحت أحزاب السياسة السودانية بشكل عام.
طيب يعني أنت تحدثت عن مفهوم الحواضن الاجتماعية، شنو تعريفه يعني؟ هل هو القبيلة؟ هل هو مجموعة قبائل؟ هل هو الإقليم؟
هو نعم، هو يشتمل على كل ما ذكرت، يعني هي الحاضنة الاجتماعية، يعني هي أنا مش عايز أمشي كثير يعني في السوشيولوجيا وفي علم الاجتماع، لكن هو بتعريف في السياسة السودانية الآن يعني في الفترة الحالية، هو يعني كثير الانتماء القبلي تحديدا للقبيلة الواحدة وإلى المجموعة القبلية، يعني زي ما نسمع الأصوات الآن، يعني مثلا على سبيل المثال يعني قوات الدعم السريع مثلا حواضنها في مناطق محددة في غرب السودان تعود إلى قبائل محددة في غرب السودان وهكذا، يعني هذا الاجتماع أصبحت هي الانتماء القبلي الصريح يعني الواضح يعني، ومن ثم بعد ذلك داخل هذا الانتماء هناك برضو المثل الجهوية الجغرافية الانتماء، يعني انت مثلا بتتواجد في منطقة محددة في السودان تصنف الى قبيلة محددة في السودان او الى مجموعة قبلية محددة في السودان وبالتالي الى مجموعة جغرافية، ده بشكل عام يعني الحواضن.
لكن انت يعني يمكن تحدثت بشكل واضح عن ان الحرب زادت من وتيرة الاحتقان الاجتماعي، بل اتهمتها بانها باعث العلل في المجتمعات غير المتطورة.
اي نعم، لانه هي اصلا هي الحرب لأنه هي بتخرج أسوأ ما في الإنسان، يعني أسوأ ما في الإنسان أو زي ما قالوا يعني كثير من العلماء المفكرين يعني فعل غير عقلاني، يعني الإنسان بيكون دائما مدفوع بالعاطفة بالتأكيد، والعاطفة في ظروف السوداني على أول شخصية الإنسان السوداني، يعني أشوف أنا أنه العاطفة بتكون في الذهنية السودانية إلى حد كبير جدا إلى القبيلة وأعراف القبائل وما إلى ذلك، يعني لذلك يعني هي العلل هي أصلا هي موجودة، لكن الحرب هي ربما ساعدت طبعا ومشت بها بعيد جدا، لأنها تظهر، لأنها تمارس، لأنها تستعرض بشكل سافر جدا يعني في كل الوجهات السياسية والإعلامية والعسكرية زي ما بنشوف يعني بشكل غير مسبوق يعني في الأوقات الطبيعية، وهي موجودة في الأوقات الطبيعية لكن أقل حددة وأقل وتيرة وما تظهر بالشكل السيد، يعني ممكن في الأوقات العادية الناس كان إنه تستثمر يعني هذا التنوع على القبل، أو يعني نقوله يعني هو في النهاية هو تنوع ثقافي، وزي ما كان إلى فترة قريبة السودانيين كانوا بيحتفلوا بالقيم بالقيمة القبلية وفي عرافة يعني ما فيها الأخلاق والفروسية وما إلى ذلك. لكن الأمر انعكس طبعا في ظروف الحرب، لابد أنه تخرج هذه العلل يعني بأشكال سيئة جدا غير مقبولة وغير مقبولة بطبيعة الحال.
طيب الدولة تحولت إلى غنيمة من وجهة نظرك؟
نعم الدولة تحولت إلى غنيمة، وليس الآن برضو، أرجع لمرحلة ثانية برضو في خلال 30 سنة من حكم الإنقاذ. يعني التعامل مع الدولة، وهي دولة في السودان إلى حد كبير يعني هي بتعني فلنقل صراحة المال العام، يعني المنصب الحكومي في السودان ماذا يعني؟ وبيعني وجهة اجتماعية، بيعني تمييز يعني نقول قبلي طبقي إلى ما ذلك. يعني هذا الإشكال يعني إنه صاحب إنه الدولة تكون هي أصبحت غنيمة وهي ليست مشاركة يعني بين كل المواطنين، يعني الذين مثلا يدفعون الضرائب، المزارعين الذين يزرعون والرعاة وغيرهم من العمال وغيرهم من الطبقات الكثيرة هي اللي بتشكل هذه الثروة الحقيقية أو المنتجة للثروة بطبيعة الحال. لكن المستفيد من يعني؟ والمستفيد صاحب المنصب، صاحب المنصب كل اللي يكون بيكون موجود في الدولة. وطالما انه الدولة هي اصبحت لانه صاحب المنصب وصاحب السلطة وصاحب القرار يعني من ذلك التصرف بلا مسؤولية وبلا محاسبة في منصب الدولة او في اي منصب، يعني مهما كان هو منصب حتى لو منصب وظيفي صغير يعني الشان. لكن احنا بنجد دائما يعني في الشخصيه السودانيه المؤسسيه، مش المؤسسيه يعني شخصيه السوداني الموظف يعني او زي ما بيقولوا في الدارجه قديما يعني مال الميري، يعني هو الدوله مستباحه تماما يعني، والذهاب لا يكون فعلا، لان احنا شهدنا يعني زي ما بعد ثوره ديسمبر 2019 يعني في لجنه التمكين مثلا كل المسؤولين السابقين يعني ظهرت زيهم مثلا ثروات طائلة يعني بأي حق يعني اللي بحقهم منصب الدولة، لذلك هي أصبحت قديمة والتفكير هي أصبح برضو تفكير غنيم يعني.
طيب تسييس القبيلة أو قبلنة السياسة إلى أي مدى هو مسؤول عن حالة الحرب التي تعيشها بلادنا الآن؟
هو إلى حد كبير طبعا، لأنه ومع الأسف يعني هي حربنا أصبحت حرب قبيلة، إما قبيلة صريحة وإما قبيلة يعني نقول بالدارجة السوداني لا سكاك يعني، حتى المنظومات العسكرية وهي بالمناسبة لم تخلو أيضا من هذا التكوين هذا التكوين القبلي. ووجود هذا التكوين القبلي يعني في حالة يعني مثلا مع الأسف يعني في حرب الأهلية اتخذ الشكل الواضح هذا يعني حتى داخل المؤسسات نفسها، لذلك كان يعني الانفجار مش نقول انفجار لكن نتائج هذه الحرب عشان كده كانت كارثية، والخوف منها تكون كارثية أكثر لأنه هي فعلا يعني استندت إلى حد كبير جدا على المكونات القبلية وما إلى ذلك يعني. لذلك يعني إحنا يعني حتى بيكون خوفين إنه أن يكون داعي جيش ونظار من الطرفين، إذا كان من طرف الجيش أو مثلا قوات الدعم السريع في الحرب الحالية، يعني استنادهم أصبح قبلي وهو الرجوع إلى قواعدهم القبلية بمعنى الحواضن الاجتماعية بشكل واضح يعني.
طيب كيف يستغل النظام السابق هذه الحملات أو الأشكال القبلية أو تسييس القبيلة في محاولة العودة إلى السلطة؟
نعم، والنظام السابق هو لأنه يعني في برضو علة هي صاحبة أيضا تكوين ما يسمى بالإدارات الأهلية في تاريخ المجتمع السوداني، يعني إذا كان مدد منذ تركيا وبعد ثم مرحلة الاستعمار الإنجليزي المصري في المرحلة الثانية، يعني هذه التكوينات هي لا قابلية نسميها نقدر نقول يعني هي الانتهازية الدائمة. يعني أنت لو لاحظت في تاريخ السودان هي في كل أنظمة موجودة بطبيعة الحال، موجودة في الأحزاب، موجودة في الحكومات العسكرية زي ما كانت موجودة في الإنقاذ وزي ما كانت برضو موجودة، هي فيها هشاشة. الهشاشة دي يعني في تكوينها بيخليها سهلة الاستقطاب يعني لأي جهة، لأن هي تبع السلطة أو نقول هي موجودة الاستعمار السابق، يعني هي كانت مندوبة الاستعمار أو هي بتكون مندوبة السلطة القابضة أو السلطة الضاربة بالمعنى الواضح. في الحالة دي الاستقلال بيتم طبعا من السهل جدا يعني من طلب مثلا النظام السابق في العودة للسلطة، يعني هو زي ما نحاول العودة للسلطة عن طريق الجيش وهذا ليس كافيا كما جرت الأمور، التعويل أصبح الآن على المكونات القبلية أو على المكونات القبلية بالمفهوم العنصري، والنظام يعني هو جيد في ذلك يعني او فلول النظام السابق يعني هم يدركون جيدا يعني كيف يستطيعون لانه تمت الممارسه وتم التطبيق لفترات طويله ولفترات 3 عقود، يعني هي كافيه جدا بمد نقول يعني من الاسف بالخبره يعني في التعامل مع هذه المكونات يعني الهشه والضعيفه والمقيمه على الوعي يعني. ومن السهل جدا يعني يستقل يعني فلول النظام السابق بطبيعة الحال العودة على ظهر القبيلة مرة أخرى يعني.
طيب كيف سنتجاوز هذه المعضلة في مشروع إعادة بناء الدولة السودانية؟
المعضلة قائمة بطبيعة الحال، لكن ربما أيضا من إفرازات الأخرى الإيجابية يعني إن تقول يعني، وأنا لا أعتقد أنه أي حرب إفرازات إيجابية يعني، إعادة الدولة السودانية الآن انتشر فهم جديد تماما يعني بين أول أقل بين الأجيال الحالية الأجيال الشابة إلى حد كبير جدا، إنه أن تكون هذه الحرب أو فترة ما بعد الحرب لابد من إعادة الدولة السودانية. فإذا أردنا نقول إعادة الدولة السودانية أو بناء الدولة السودانية، طبعا بطبيعة الحال بيعني القضاء على كل النظم المتهالكة السابقة واللي أساسا هي النظم القبلية. يعني إحنا مثلا في الميديا أشوف كثير جدا من الشباب يكتبوا سودان مثلا واحد، سودان يجمعنا، جغرافيا تجمعنا، وطن واحد، كذا، كلها مؤشرات إيجابية جدا في عودة إلى بناء الدولة السودانية على أسس جديدة، الأسس الجديدة اللي هي غير الأسس البالية القديمة، ومن ضمن القبلية، من ضمن العسكر على السلطة وما إلى ذلك. فهذا في وعي الشباب الحالي أنا أعتقد أنه هو أكيد يعني بخبراته الجديدة أو حتى بمستويات التعليم المتقدم يستطيع أن يعيد بناء الدولة السودانية على مفهوم المواطنة، على مفهوم القومية، على مفهوم التشارك في السلطة وتقاطم الثروة وما إلى ذلك. يعني الفهم سيكون جديدا يعني، رغم التحديات والمعضلات يعني الكثيرة يعني بتعترض هذا الاتجاه في طريقة تطور نحو بناء الدولة السودانية الحقيقية.
الأستاذ ناصر السيد النور، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والأدبية، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات المهمة.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة لكم الشكر.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت يعني هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بقى يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب اللي هي الفيتال ساينس، بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو اللي هي احنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي اللي هي ممكن يكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعًا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام؟ وبرضو في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة فيها النزيف سوري، ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة، تمام. النقطة رقم 4 ومسبب نزيف، في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة، تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعب إنه يثبت الأطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية، فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعبه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه بس أنا حاولت أختصر، يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب إنه يكون في حالة نفسية هادية جدا، ويكون عنده الوعي العالي إنه إذا كل ما كان هو هادي كل ما هيقدر يقدم الخدمة، كل ما هيقدر إنه هو يقدم شنو؟ يقدم الإسعاف أو التدخل السليم للمصاب. وتفر أنت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر إمكانك تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا، تمام. ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص ولا لحد ما يجي المسعف او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024. انتشار الأوبئة وحالات الإجهاض والوفيات بسبب سوء التغذية بين اللاجئين السودانيين في أثيوبيا. موجات نزوح من أروري ومزبط ووادي حور إلى الطينة بشمال دارفور. وفاة 5 أطفال بسوء التغذية شهريا بمعسكر السريف بجنوب دارفور. ترتيبات أمنية وإدارية لإنجاح الموسم الزراعي بجنوب دارفور. وكالات الأمم المتحدة تحذر من أن السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي على الإطلاق. حكومة القضارف تبدأ السبت توزيع 840 طنا من التقاوى لصغار المزارعين بمحليات الولاية. وقفات احتياجية متزامنة للسودانيين حول العالم يومي السبت والأحد للدعوة لإيقاف الحرب. الشرطة السودانية تعلن مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري بولاية كسلة. الإمارات تصف اتهامات السفير السوداني لدى مجلس الأمن بشأنها بالافتراعات، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن. غرفة طوارئ معسكر أبو شوق بالفاشر تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح جراء قصف مدفعي للدعم السريع على المعسكر. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن 1 من كل 5 أشخاص في السودان يعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وزير الداخلية السوداني يناقش مع مسؤول رفي بالأمم المتحدة سبل تعزيز عمليات حفظ السلام بالسودان. النيابة العامة تنفي أن تكون قد قيدت بلاغا ضد قناصة أثيوبيين يتبعون لقوات الدعم السريع، كما ذكرت مواقع إخبارية سودانية. حركتا تحرير السودان الحادي إدريس والطاهر حجر تناشدان الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين العذل والنازحين الفارين من الحرب. المديرة التنفيذية لليونيسيف تزور الأطفال بمراكز إيواء النازحين في بور السودان. السفير البريطاني لدى السودان يطالب الأطراف المتحاربة بالسماح بوصول الإقاثة من دون قيود. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.